انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ما بين الحقيقة والأسطورة قصص عبر التاريخ بتساعدنا على فهم التغيير وإزاي الحياة اللي عشناها كانت نتيجة حتمية لمجتمع سابق، لأن الماضي سبب في تشكيل الحاضر وبالتالي في المستقبل. في برنامج سأحكي عنهم هنحكي مع بعض قصص أشخاص وأماكن وشعوب ونحاول نستفيد منها في حياتنا الخاصة والعملية. استنوني كل جمعة، أنا نانسي ناجي في سأحكي عنهم.
سأحكي عنهم مع نانسي ناجي كل يوم جمعة الساعة 5:15 مساء على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير عليكم جميعا، وعيد سعيد على الكل يا رب. النهاردة حلقة جديدة من حكايات برنامج سأحكي عنهم مع نانسي ناجي على تسعينات اف ام. وحكاية النهاردة حكاية جميلة جدا لواحدة من أشهر كاتبات الأدب الإنجليزي، مش بس في بلدها إنجلترا لكن في العالم كله. ومن وقت ما بدأت الكتابة في أواخر القرن ال17 لحد عصرنا الحاضر لسه محتفظة بشهرتها ومكانتها. بطلة حكايتنا النهاردة هي الكاتبة العالمية جين أوستن، واللي أخدت شهرتها بسبب كتابتها لست روايات من أشهر الروايات العالمية في الأدب الإنجليزي زي ما قلنا، واللي لقت نجاح كبير مش بس في إنجلترا لأ في العالم كله. قصة حياة جين أوستن فيها كتير من النقط المهمة جدا، زي الدعم الأسري وأهميته في حياة أي بني آدم بيحاول ينجح، وقد إيه القراءة مهمة جدا لتكوين العقل والفكر ومش بس كده وكمان الشخصية، وإن الأعمال اللي ممكن يعملها البني آدم وتكون أعمال مهمة في حياته مش شرط تكون أعمال كتيرة، لكن الأهم إنها تكون معمولة بجودة وإتقان. وكمان قد إيه إن الظروف اللي ممكن تكون محيطة بالبني آدم سواء في العصر اللي عايش فيه أو البيئة اللي هو موجود فيها ممكن تكون عامل داعم جدا إن هو يحاول يوصل مهما كانت العقبات أو الصعوبات. قصة حياة جين أوستن قصة مهمة جدا ومعبرة جدا. تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نبتدي الحكاية على طول. أرقام تليفوناتنا 0000-42-789-4 وصفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام بالعربي. فاصل صغير ونرجع نبتدي الحكاية على طول. رجعنا لكم بعد الفاصل ومعاكم نانسي ناجي من برنامج سأحكي عنهم على تسعينات اف ام، وحكايتنا النهاردة عن جين أوستن الكاتبة العالمية الشهيرة. وبداية كده نبتدي قصتها بأننا نقول مين هي جين أوستن. جين أوستن هي روائية إنجليزية من مواليد سنة 1775 ميلادية، يعني في أواخر القرن الـ18. والدها كان كاهن في أحد الكنائس، ومش بس كانت دي وظيفته، لا كمان كان عنده أراضي بينتج منها الصوف، وكانت زوجته من طبقة أرستقراطية أعلى منه وهي والدة جين أوستن، وكان إخواتها بيتكونوا من 6 أشقاء أولاد وشقيقة واحدة. أسرة جين أوستن كانت أسرة مترابطة جدا ومتفاهمة جدا، وده هيبان من خلال حكايتنا قد إيه هي كانت قريبة من إخواتها، مش بس أختها البنت لا والولاد كمان، وقد إيه والدها كان داعم ليها ووالدتها كمان، وأثروا في حياتها جدا وفي مسيرتها المهنية. لو قلنا تعليم جين أوستن كان إزاي، تعليمها زي العصور القديمة دي كان بيبتدي في البيت من الأسرة اللي كانت بتحرص على تعليمها وتعليم إخواتها بشكل مهم جدا، لحد ما وصل عمرها 10 سنين وتحديدا سنة 1785، ووالدها قرر أنه يودي البنتين لمدرسة داخلية في مدينة قريبة من المدينة اللي هم ساكنين فيها. وفي المدرسة دي اتعلمت كتير جدا، اللغة الفرنسية والكتابة والقراءة، وكمان اتعلمت الخياطة والموسيقى والعزف على البيانو والغنى وحاجات كتير جدا كان متعارف عليها أن بيتعلمها البنات في العصر ده. لكن والدها تعرض لأزمة مادية، فما قدرش أنه هو يصرف على مصاريف المدرسة دي للبنتين، فاضطروا أنه هم يرجعوا تاني للبيت في وسط الأسرة، ومن هناك كملوا تعليمهم عن طريق الكتابة والمكتبة الضخمة اللي كانت موجودة عند والدها. وكان عندها نهم غير عادي للقراءة، وده اللي لاحظوا إخواتها ووالدها ووالدتها وكانوا بيشجعوها جدا عليه. وكان المناخ الأسري عبارة عن مناقشات وتشجيع على القراية، مناقشات في كل حاجة تقراها في الكتب، سواء اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها من المجالات المختلفة اللي كانت بتقرا فيها وتثقف نفسها وتعلم نفسها. جين أوستن مش بس كانت بتحب الكتابة من صغرها، لكن كمان كانت موهوبة في الموسيقى والغناء، وده كتير ما يعرفوش عنها، وتحديدا في عزف البيانو، وده كنا بنلاحظه في كل الروايات اللي كتبتها، إن كان دايما يكون موجود بيانو وعزف بيانو لأحد البطلات في أي رواية هي كتبتها، والروايات اللي اتنقلت كمان للسينما بعد كده، لدرجة أن في جامعة بريطانية قررت أن هي تعمل بحث بسبب الغموض اللي بيحيط بقصة حياة جين أوستن، لأن ما فيش مراجع كتير حكت عن حياتها، فقرروا ان هم يعرفوا جانب من جوانبها الشخصية عن طريق ان هم يعرفوا ايه نوع الموسيقى اللي كانت بتحبها، سواء بتعزفها او بتغنيها. وقدرت الجامعة ان هي تجمع حوالي اكتر من 600 قطعة موسيقية عن طريق تجميع نوت قديمة موسيقية كانت مكتوبة بخط الايد. الحقيقة مش عندي معلومة ثابتة هل هي اللي كانت كتباها او هي كانت غاوية تعزف مقطوعات لاشخاص اخرين. واللي يحب يسمع الموسيقى اللي كانت بتحبها جين أوستن ممكن يسيرش كده عليها، هيلاقي المقطوعات موجودة باسمها، وصدرت فعلا بعض المقطوعات دي كسيديهات أو مسجلة باسم موسيقى جين أوستن، وده ساعد الجامعة دي في الأبحاث اللي كانوا بيعملوها، لأن لما تحاول تعرف جانب من جوانب شخصية كان شكلها عامل إزاي، ممكن تشوف البني آدم ده كان بيقرأ إيه أو بيسمع إيه، نوعية الموسيقى اللي بيحبها، ومن هنا تقدر تتعرف على اهتماماته وعلى شخصيته وعلى الحاجات اللي هو بيحبها. لو جينا بقى نشوف أعمال جين أوستن إيه، جين أوستن الروايات اللي اتنشرت ليها أو اللي معروفة ليها 6 روايات، وفي رواية 7 مش مكتملة. إيه الروايات دي وكانت بتتناول فيها إيه؟ هنطلع فاصل صغير ونرجع نشوف أعمالها إيه وكانت بتتناول فيها إيه وبتتكلم عن إيه. الفاصل تليفوناتنا 0042-7894 وصفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام بالعربي. فاصل صغير ونرجع نبتدي نكمل حكايتنا مع جين أوستن.
In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words,
رجعنا لكم بعد الفاصل وبرنامج سأحكي عنهم مع نانسي ناجي على تسعينات اف ام. وحكايتنا النهاردة عن جين أوستن الكاتبة العالمية الشهيرة واللي هي تعتبر علم من أعلام الأدب الإنجليزي والرواياتها لغاية يومنا هذا من وقت ما بدأت في أواخر القرن الـ18 بتدرس لكتير من المهتمين بالأدب وكتير من الجامعات. جين أوستن في رواياتها كانت بتتسم بالواقعية قوي، يعني كانت بتنقل المجتمع بشكل قوي جدا، وأي مشاكل موجودة في المجتمع سواء مشاكل الجندر أو النوع أو مشاكل المرأة أو مشاكل اجتماعية أو اقتصادية، وده ملاحظ بشكل كبير جدا من أول رواية هي بدأتها وهي رواية عقل وعاطفة، ودي أول رواية نشرت ليها وأول رواية هي كتبتها. والرواية دي كانت بتتكلم عن الصراع ما بين العقل والقلب وإزاي العقل ممكن يتحكم بحكمته في قرارات القلب. وكانت هي شايفة في الرواية دي أنه لازم يكون في توازن بين الاتنين. والرواية دي الحقيقة كانت الحبكة الأدبية بتاعتها قوية جدا لدرجة أن هي سهل ممتنع، بتدرس لحد دلوقتي وكتير من الأدباء بياخدوها كمثال يحتذى به لما يحاولوا يكتبوا حبكة درامية أو حبكة أدبية قوية. الرواية دي اتحولت لفيلم سينمائي زيها زي كتير من أعمال جين أوستن، وده كان سنة 1995. تاني رواية وبرضو كانت بتناقش فيها مشكلة عن من مشاكل المرأة اللي هي الجندر أو النوع، وهي رواية كبرياء وهوى. الرواية دي هي تعتبر الرواية التانية وما كانش اسمها كده أول ما اتنشرت، كان اسمها الانطباعات الأولى. كانت بتتناول قضايا المجتمع اللي موجودة فيه اللي عاشت فيه جين أوستن بشكل قوي جداً. تناولت فيه قضية مهمة جدا كانت مهمة وقلبت المجتمع الإنجليزي وقتها، وهي قضية الميراث، لأن في الوقت ده كان الميراث لما بيتوفى رب الأسرة الميراث بيروح للذكور أو الذكر في الدرجة الأولى، والفتيات ما كانوش بيورثوا. والقصة كانت بتدور حول 5 بنات والدتهم كانت بتحاول من أسرة أرستقراطية بتحاول تخليهم يتزوجوا قبل ما والدهم يتوفى علشان يفضلوا عايشين في المستوى اللي والدهم عايشهم فيه. والرواية دي اتحولت لأكثر من عمل سينمائي على مر العصور وكلها أعمال جيدة جدا. تالت رواية واللي أثارت جدل كبير في المجتمع البريطاني وقتها هي رواية مانسفيلد بارك، واللي تناولت فيها قضية مهمة جدا برضو في العصر ده، وهي قضية تجارة العبيد وقضية الوصاية على العرش في بريطانيا. وتناولت فيها برضو كتير من الحاجات الأخلاقية والاجتماعية اللي كانت موجودة في المجتمع ده. وكانت رواية بتعتبر من وجهة نظر النقاد من أكثر الروايات عمقا عمقا ووصفا للمجتمع اللي كان موجود وقتها. روايتها الرابعة كانت رواية إيما أو إيما، ودي الرواية الأخيرة اللي كتبتها، وكانت رواية مكتملة الحقيقة وكملت كتابتها، وبرضو نقلت مشاكل كتير من مشاكل النساء الموجودين في العصر ده. ولو قلنا ان هي كاتبة نسوية او كاتبة بتهتم بالجندر، هي الحقيقة ما كانتش بتهتم بالنوع ده بس من المشاكل في المجتمع، لكن كانت بتوصف المجتمع ككل ومن ضمنهم المشكلة دي. وبرضو الرواية دي اتحولت لعمل سينمائي بيحمل نفس الاسم. خامس رواية لجين أوستن، وكانت رواية من أعظم الروايات اللي كتبتها، وكانت اتنشرت بعد وفاتها، هي رواية إقناع. ورواية إقناع دي برضو تحولت لعمل سينمائي، وبرضو كانت بتناقش كتير من مشاكل السيدات أو النساء في المجتمع ده، زي مثلا إن هما ما كانش مسموح للبنات إن هما يبدوا رأيهم في فكرة زواجهم، إنما كان اللي بيختار الأهل وهم ملهمش إن هما يبدوا قبول أو رفض. فناقشت القضية دي بشكل كبير جدا. الرواية اللي كتبتها بعد كده أو اللي اتنشرت لها بعد كده هي رواية دير نورثانجر، والرواية دي كتبتها قبل رواية عقل وعاطفة، لكن ما اتنشرتش إلا بعد وفاتها زيها زي رواية إقناع، وكانت رواية جميلة جدا. اللي بيحب جين أوستن وقرى رواياتها كلها دايما يتفاجئ أن في كتابات ليها لم تنشر وكتابات ليها لم تكتمل، زي رواية أنشودة البجعة الأخيرة واللي ما كملتهاش للأسف، وصلت فيها للفصل الـ 12 وتوقفت عن كتابتها. ودي كانت آخر رواية وصل للناس، إن هي الرواية السابعة لجين أوستن. تعالوا كده نفصل شوية من المعلومات الكتيرة دي ونطلع فاصل صغير. وتليفوناتنا 0042-7894 وصفحتنا على الفيسبوك تسعينات FM بالعربي. فاصل صغير ونرجع نكمل حكاية جين أوستن مع بعض. Finally found the one that makes me feel complete. It started over coffee. We started out as friends. It's funny how from simple things the best things begin. This time is different. It's all because of you. It's better than it's ever. Cause we can talk it through. My favorite line was, can I call you sometime? It's all you had to say to take my breath away. This is it. Oh, I finally found someone, someone to share. Just begun. I finally found
Can't wait for the rest of my life. This is it. Oh, I finally found someone, someone to share my life. I finally found the one to be with every night. 'Cause whatever I do, it's just got to be you. Oh, yeah. My life has just begun.
ورجعنا لكم بعد الفاصل مع نانسي ناجي وبرنامج سأحكي عنهم على تسعينات اف ام. حكايتنا النهاردة عن جين أوستن. تكلمنا عن حياتها ونشأتها، والحقيقة أسرتها كانت بتلعب دور مهم جدا في حياتها، من أول والدها اللي كان مهتم بتعليمها وثقافتها بشكل كبير، وكان عنده مكتبة كبيرة ساعدتها كتير في القراية، إلى إخواتها وتحديدا أختها الشقيقة البنت الوحيدة الأخت، وواحد من إخواتها اللي بقى مدير أعمالها بعد كده واهتم بمتابعة كل رواياتها ونشرها، واهتم بعد وفاتها بتجميع كتير من اللي كتبته علشان ينزلوا فيه روايات تخلد اسمها، وأولاده من بعده اهتموا برضو بتخليد ذكرى جين أوستن. جين أوستن لم تتزوج هي أو أختها الشقيقة، لكن أعمالها خلدت اسمها بشكل كبير جدا، لدرجة إن هي تعتبر شخصية مقدسة عند البريطانيين. مش بس كده، وفي أمريكا كمان ليها معجبين كتير بيحبوا كتاباتها، ولغاية عصرنا هذا بيقروها. النقاد الحقيقة في الفترة اللي تواجدت فيها ده في أواخر القرن 18 وبداية القرن 19 ما كانوش قوي بيلتفتوا للأدب النسائي، بالعكس كان كثير من النساء في العصر ده، احنا اتكلمنا في حلقة قبل كده كانت عن العصر الفيكتوري، وحلقة تانية عن الأخوات برونتي اللي كانوا بعد جين أوستن في الزمن، انه كانوا بيضطروا ان هم ينشروا بأسماء مستعارة. وروايات جين أوستن ما لقتش إقبال قوي من تحليل النقاد، وكانوا بالعكس ممكن لو حد التفت ليها كان بينتقدها بشدة، وبيقول إن هي بتوصف بشكل ذاتي أو بتكتب بشكل ذاتي، وده مش حقيقة، لأن هي تناولت زي ما قلنا جوانب كتير من جوانب المجتمع في رواياتها، سواء قضايا المرأة أو قضايا الاقتصاد أو الاجتماع اللي موجودة في عصرها. ما بدأش النقاد يلتفتوا لروايات جين أوستن رغم انتشارها الواسع جدا ومعجبينها الكتير جدا إلا بعد وفاتها بحوالي 52 سنة، ودي كانت حاجة كده زي ثورة تصحيح للأوضاع الأدبية، إنه بدأ الناس تقول إحنا ليه مش بنلتفت للكاتبات النساء ونحاول نصحح إن اللي نشروا منهم بأسامي مستعارة للرجال، نرجع الحق لصاحبه وننشر بأساميهم الحقيقية. كتير نشروا بأسامي رجال زي الأخوات برونتي وجورج إليوت وغيرهم كتير للأسف، وفي ناس ما لحد دلوقتي مش معروف أساميهم الحقيقية. روايات جين أوستن ألهمت كتير قوي من صناع السينما إن هم ينقلوها على مر العصور، وبدأ يتحول أعمالها الأدبية دي كلها ورواياتها الأعمال سينمائية من أوائل الأربعينات ولحد الوقت قريب، زي كبرياء وهوى، كبرياء وتحامل، فيلم عقل وعاطفة، فيلم حب وصداقة، والحاجات دي ساعدت على برضو تخليد اسمها وانتشارها، وكانت عالية الجودة بصراحة، يعني اللي يتفرج على الحاجات دي مش هيندم. جين أوستن اتوفت سنة 1817 وكان عمرها وقتها 41 سنة، وسبب وفاتها ان هي مرضت بمرض الحقيقة الأطباء معرفوش وقتها يفسروا أو يشخصوه هو ايه، لكن بعد وفاتها بفترة طويلة قدروا أن الأطباء يعرفوا أن مرضها كان المرض العين، مرض السرطان في الغدد الليمفاوية، واللي أدى لوفاتها. ووقتها هي الحقيقة ما ساعدش للعلاج من هذا المرض. قصة حياة جين أوستن ما فيهاش تفاصيل كتير قوي اتنقلت أو اتعرفت إلا بعد وفاتها بفترة كبيرة، لما أخوها نشر سيرة ذاتية بتحكي بعض من مراحل حياتها، وبعض الباحثين بدأوا يحاولوا يلموا معلومات من المقربين ليها أو اللي عاشوا في وقتها علشان يقدروا يعرفوا بعض جوانب من شخصية هذه المبدعة. وكتير من القصص الحقيقة لسه مبهمة عن حياتها وعن مسألة إن هي لماذا لم تتزوج، وكتير قالوا إن هي قبل وفاتها كانت مخطوبة لشخص ولكن لم يتم هذا الارتباط. حكاية جين أوستن وقصة حياتها الحقيقة ملهمة من ناحية إن قد إيه الاهتمام الأسري مهم في دعم البني آدم، مش بس كده من الاهتمام الأسري من الأب والأم، لا وترابط الأشقاء كمان ومساعدتهم لبعض. قد إيه أهمية القراءة بالنسبة للبني آدم، إن هي مش بس بتنمي العقل والفكر، بتنمي الشخصية كمان وبتساعد في كل المجالات. مش بس إن احنا نقرأ في تخصص واحد، لكن ممكن نطلع على تخصصات أخرى، وده كان باين جدا في كتابات جين أوستن، لأن هي كانت في روايتها مش بس بتتكلم عن الأدب أو بتنقل صورة أدبية، لا كان واضح جدا مدى ثقافتها وإلمامها بمجالات مختلفة. من ضمن الحاجات برضو اللي ممكن نستفيدها من قصة حياة جين أوستن أن البني آدم في إنجازاته في الحياة مش بعددها قد ما هو بقد إيه هو أتقن الحاجة اللي عملها في حياته ومدى جودتها، وده باين جدا في قصة حياتها، لأن هي أعمالها الأدبية الحقيقة لم تتعدى 6 روايات، لكن 6 روايات ناجحة بشكل كبير وبشكل متقن، بيتم تدريسها لحد عصرنا هذا في كليات اللي بتدرس الأدب، واللي بتدرس والمهتمين كمان بالأدب بيهتموا بأن هم يدرسوها ويقروها ويحللوها. النجاح ممكن نوصل له مهما كانت الصعاب، ومهما بصينا على قد إيه كانت العصور القديمة دي صعبة، وقد إيه كانت مليانة عقبات، وقد إيه كانت مليانة معوقات، لكن في ناس كتير قدرت تنجح، يعني احنا ملناش حجة. خلصت قصتنا النهاردة عن الكاتبة العالمية الكبيرة إنجليزية الأصل جين أوستن، لكن لسه معنا حكايات تانية في الحلقات اللي جاية بإذن الله. كنت معاكم نانسي ناجي وبرنامج سأحكي عنهم من راديو 90 FM. أشوفكم على خير في الحلقات الجاية، لكم مني سلام ومحبة. There's a laugh in my eyes. There's a waltz in my walk. And it's been such a long time since there was hope in my talk. If you never knew what it is that's new, it's you. Cause when your hands are in mine, you set a fire that everyone can see, and it's burning away.